بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لم يبقى عندنا من كتاب الإمام السيوطي الإتقان في علوم القرآن في النوع 78 إلا فصل وفائدة، ولعلنا نأخذها سريعا. ذكر نقلا عن الزركشي قوله: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، وأن يحترس في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يؤاخي بين المفردات، ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما تجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق، ثم يتكلم بحسب التركيب، فيبدأ بالإعراب ثم بما يتعلق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم تبيين المعنى المراد ثم الاستنباط ثم الإشارات. طبعا هذا الكلام تنظير، ولو ذهبنا نبحث في كتب التفسير كلها عن تطبيق لهذا الترتيب فيمكن نقول لا نجد إلا نادرا، لكي لا ننفي عدم الوجود مطلقا، لكن كما لاحظتم هذا التنظير لا يكاد يوجد. ولذا أقول إن التفاسير كلها كل واحد منها على منهج وطريقة تختلف عن الآخر، وليست متناسقة على منهج واحد. هذا المنهج الذي طرحه الزركشي رحمه الله تعالى لا تكاد تجده على هذا الترتيب. صحيح أنه يوجد بعض التفاسير رتبت على حسب علوم القرآن كما سبق التنبيه على هذا، وبعضها يرتب على حسب المقاطع، وهذا هو الأغلب منها، بحيث أنه يأخذ الجمل جملة جملة، ولكن بهذا الترتيب الذي ذكره لا يكاد يوجد. وأقول إن المفسر حينما يبدأ بالتفسير هو أمام خلط من المعلومات تترتب عنده على حسب ما يتهيأ حال كتابته، ولهذا يبتدئ بمعلومة مرة ولا يبتدئ بهذه المعلومة مرة أخرى على حسب الأنواع المذكورة، فقد يبتدئ ببيان اللفظ، وقد مرة يبتدئ ببيان السبب، وقد يبين المعنى ثم ينتقل إلى الألفاظ. فإذا ليس هناك طريقة متناسقة يمشي عليها المفسرون كما ذكر الزركشي. أما قوله يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، فهذا أيضا من حيث التنظير لو تأملناه فإنه قد يكون مطلبا، لكن عمل المفسرين خصوصا عمل مفسر السلف على خلافه في كثير من التفسير. والسبب في هذا هو أن بعض المعاني الخفية لا تأتي بأسلوب المطابقة، لا بعض المعاني الخفية لا تأتي بأسلوب المطابقة، لا بد من أسلوب التضمن وأسلوب الالتزام. ولهذا عندنا التفسير باللازم، تفسير بالنتيجة وبيان المقصد، وكذلك عندنا أيضا التفسير بجزء من المعنى، فكل هذه هي خروج عن المطابقة بين التفسير والمفسر، هذه كلها خروج وعدول عنه، وهذا الخروج والعدول له مقاصد تتحقق به لا تتحقق بالمطابقة. ولهذا نقول هذا المطلب في أن يتحرى التفسير هذا فيما لو أراد أن ينشئ تفسيرا فنعم، ولكن الواقع في تفاسير المتقدمين خلاف هذا الغرض الذي ينشده الزركشي. أيضا الزركشي ذكر في أوائل البرهان، لأنه تكلم عن أسباب النزول في أول كتاب، أنه جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول، ثم قال: ووقع البحث في أنه أيما أولى البداءة به ليقدم السبب على المسبب، أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. وهذا أيضا نفس القضية تنظير، وعمل المفسرين على خلافه في الغالب، ولكن أيضا بحث مثل هذه الدقائق يعني مهم وجيد، بحيث أن طالب العلم يكون عنده بصر ومعرفة بهذه الأمور. ولهذا ذكر هو أن التحقيق في هذا التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقف على سبب النزول أو لا يكون متوقفا على سبب النزول، ثم بدأ يفصل في هذا الموضوع فقال هنا يعني إذا كان وجه المناسبة متوقف على سبب النزول، قال فهنا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، لأنه لا تفهم المناسبة إلا بفهم السبب. قال وإن لم يتوقف على ذلك فلولا تقديم وجه المناسبة، المناسبة بين الآية والآية. في موضع آخر أيضا ذكر ما جرت عليه عادة المصنفين في ذكر فضائل القرآن، وعادة يذكرونها في أوائل كل سورة إلا الزمخشري، فإنه كان يذكرها في آخر السورة. طبعا فضائل السورة بما أنها من علوم السورة فذكرها في أوائل السورة أولى، يعني ذكرها في أوائل السورة أولى، إلا أن عمل الزمخشري في جعلها في آخر السورة كان له نظرة فيها، ولما سأله مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني عن هذا، لأنه سأل الزمخشري لماذا وضعتها في الآخر مع أن المصنفين يضعون الفضائل في أول السورة، فذكر قال لأنها صفات لها، يعني فضل السورة صفة للسورة، والصفة تستدعي تقديم الموصوف، فكأن الموصوف السورة موصوفة بهذا الفضل. فانظروا مثل هذه الفلسفة التي نظر إليها الزمخشري وجعلها يعني مقصدا من مقاصد التأليف عنده، فأخر الفضائل لهذه العلة. ذكر أيضا قضية تكثر فيها التفسير وهي عبارة حكى الله كذا، وبعض العلماء خصوصا من المتكلمين يتحاشى مثل هذه العبارة. لماذا؟ لأن عندهم أن لفظ الحكاية يستلزم المحاكاة لشيء، فكان لما يقول حكى الله كذا كأنه حاكى شيئا، وهذا نوع من التدقيق الذي لا داعي له، لأن هذه عبارة سائغة ومعروفة، ومعروف أنه حكى الله كذا بمعنى قال الله كذا، فما دامت هذه العبارة سليمة فلا إشكال في هذا. ولهذا تساهل كثير من العلماء في إطلاق هذه العبارة ولم يكن في ذهنهم مثل هذه أو مثل هذا الإشكال الوارد. كذلك أيضا نبه على ما يقع من كلامهم أيضا من إطلاق الزائد على بعض الحروف، وسبق نقاش هذا الموضوع في أحد الأنواع السابقة، ومر كما ذكروا في نوع الإعراب، وبينا هناك التحقيق في قضية التعبير باللفظ الزائد، وأنه كان مراد بالزائد زائد من جهة المعنى فهذا باطل بلا ريب، إن قيل أنه زائد من جهة المعنى فهذا باطل بلا ريب، وأن قيل إنه زائد من جهة الإعراب وإلا فإن المعنى فيه إضافة وزيادة فهذا لا ريب أنه حق، وهو الذي يريده أغلب العلماء، بل الغالبية العظمى من العلماء يريدون هذا المعنى. إذا قالوا مثلا قالوا من زائدة، يعني هل من خالق، فنقول من زائدة، وليس مرادهم زائدة أنه يستغنى عنها أو يصح أن يستغنى عنها في مثل هذا المقام والسياق، وإنما قصدهم أنها من حيث الإعراب زائدة. لكن لو قلنا هل خالق غير الله وهل من خالق غير الله، المعنى الكلي، المعنى الكلي واحد أو ليس بواحد؟ واحد، المعنى الكلي واحد، المعنى الذي دلت عليه هذه العبارة والذي دلت عليه هذه العبارة واحد. لكن إذا جينا المعنى التفصيلي لا شك أن عبارة هل من خالق أبلغ، لأنها أبلغ في النفي، فإذا صارت من الآن لها دلالة أو ليس لها دلالة؟ لا دلالة. فإذا عبر العلماء وقالوا زائد فكأنهم أرادوا هذا المعنى، فإذا أرادوا هذا المعنى فهذا سائغ ومستخدم عند العلماء ولا يثرب عليهم في هذا. لكن لو كان صنيعهم مثل ما ورد عن أبي عبيدة وثابت عنه في كتاب مجاز القرآن من نسب الزيادة لبعض الحروف التي لا يمكن أن توصف بالزيادة، مثل وإذ قال ربك، قال إذ زائدة وإنما المعنى وقال ربك، فهذا لا شك أنه باطل، يعني القول بالزيادة في مثل هذا لا شك أنه باطل، وهو الذي يشنع عليه. إذن يجب أن نفرق بين هذا وبين ذاك. أيضا ذكر قضية التكرار، وعلى المفسر أن يجتنب ادعاء التكرار ما أمكنه. وذكر قال بعضهم، طبعا التكرار أنواعه، الآن يتكلم عن مسألة يقول مما يدفع وهم التكرار في عطف المترادفين نحو لا تبقي ولا تذر، ومثل قول صلوات من ربهم ورحمة، أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن التركيب يحدث معنى زائدا، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ. وهذا كلام حق لا إشكال فيه، لكن أيضا يجب أن يكون عندنا عناية أيضا بالاعتدال في مثل هذه الموضوعات. يعني هل يوجد في القرآن تكرار أو لا يوجد في القرآن تكرار؟ بعض العلماء وحتى بعض المعاصرين يشنع على هذا أنه لا يوجد في القرآن تكرار. هو السؤال، هل التكرار عيب في الكلام؟ إذا كان التكرار عيب في الكلام وعي في الكلام، ومتفق على هذا أن التكرار عيب وعي في الكلام، فهنا نقول إن التكرار لا يمكن أن يكون في كلام الله. لكن إذا كان التكرار أسلوب من أساليب العرب وهو مستخدم وله أغراض، فما المانع من القول بالتكرار؟ واضح هذا؟ ولهذا نحن إذا رجعنا إلى أئمة هذا الشأن نعلم من خلال كلامهم أن التكرار وارد عند العرب وأن له مقاصد، فما المانع من القول به؟ لكن ليس على أسلوب لا تبقي ولا تذر، لأنه تبقي كلمة وتذر كلمة وكل واحدة لا معنى، لكن التكرار الآخر اللي هو تكرار جملة من الجمل مثل بأي آلاء ربكما تكذبان، هذا لا شك أنه إيش؟ تكرار. فطلبوا معنى خاص بكل جملة مستقل عن المعنى الأول لا يمكن، وإنما طلب الحكمة من إيراد هذا التكرار هو الممكن. فإذا المقصد من ذلك أن يكون هناك اعتدال في طرح مثل القضية، خصوصا أن علماءنا السابقين وأغلب العلماء مشوا على هذه المصطلحات وتعاملوا معها على هذا الأسلوب، ولم يكن عندهم إشكال في مثل هذه المصطلحات في الزيادة والتكرار وغيرها. فيحسن أن نعرف مناهج، كما قلت لكم سابقا، مناهج هؤلاء العلماء وكيف تعاملوا مع هذه المصطلحات، وهل تعاملهم معها سليم أو ليس بسليم، والنتائج التي وصلوا إليها هل هي سليمة أو لا. فإذا كانت سليمة وليس هناك مشكلة، فإذا كنت ترى أنت أنه من باب التأدب مع كلام الله ألا تلفظ بهذه المصطلحات، فهذه قضية خاصة بك يحمد لك هذا. لكن أن تنتقد مناهج العلماء التي سارت قرونا وليس فيها إشكال إلا ما تتخيله أنت في ذهنك، فتريد أن ترد على ما تتخيله أنت وتحمل العلماء وزر هذا التخيل، فهذا لا شك أنه إيش؟ منهجيا غير سديد. ولذا نقول دائما يجب أن يكون عندنا هذه النظرة إلى مصطلحات العلماء، مناهج العلماء، لكي لا ننتقدهم فيما ليس محلا للنقد. وهذه أمثلة مما ذكرته لكم. أيضا ذكر الزركشي في البرهان، وهذه حقيقة قواعد مهمة، أنا أتمنى لو كان في وقت أننا وسعفنا أيضا أن نأخذ عليها أمثلة، لكن نأخذها سريعا. يقول ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز، لثبوت التجوز. الآن نظر المفسر يقول مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. طبعا أصل الوضع اللغوي أو النظر إلى اللغة كمصدر ومحاولة تفسير القرآن من جهة اللغة فقط، لا شك أنه سيحدث عندنا ماذا؟ خلل في بعض الآيات. وبما أنه ثابت التجوز، يعني التوسع في اللغة، سواء من جهة إطلاق المفردات أو سواء من جهة الأساليب، فإذا كان التوسع موجودا فإن العمل بهذا التوسع خصوصا إذا نص عليه السلف وكان من باب من تفسير السلف، فلا شك أنه مثلا أنه أولى. مثال ذلك على سبيل المثال في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هل لعمرك هو قسم بحياة لوط؟ لأن الآن السياق يدل على ماذا؟ على أن القسم لأول وهلة هو بحياة لوط عليه الصلاة والسلام، ولكن إجماع مفسري السلف على أن القسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. لو راعينا الوضع اللغوي الأولي سنقول إن القسم بحياة لوط لأن كل الخبر إنما هو عن لوط عليه الصلاة والسلام. فإذا ترك هذه المراعاة السياقية اللغوية لما ذكره السلف لا شك أنه أولى لأنهم أعلم بهذا، ولا شك أن هذا من باب تشريف محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل بأن المقسم به لوط عليه الصلاة والسلام إلا متأخرا، ولا أدري هل سبق الزمخشري بهذا القول أو لا. أيضا ذكر قضية الترادف ونوع المفسر مراعاة مجاري الاستعمالات في الألفاظ التي يظن بها الترادف، والقطع بعدم الترادف ما أمكن. وهذه قاعدة مهمة جدا، وسبق التنبيه على مثل لا تبقي ولا تذر. طبعا والقول بالترادف وعدم الترادف أيضا مسألة علمية دقيقة تحتاج الحقيقة إلى تأمل، وهي أنه من ينكر الترادف، يعني من ينكر الترادف من حيث أنه لا يوجد عنده مترادفات، فهل هو ينكر الترادف في الذوات أو في الأوصاف؟ يعني مثال ذلك لما أقول لكم الحسام والمهند والسيف، بعض العلماء يقول هذه أسماء مترادفة تطلق على إيش؟ على السيف ولا لا؟ يعني السيف يسمى الحسام والمهند، بعض العلماء يقول لا، لأنه نظر إلى ماذا؟ إلى الأوصاف. يقول الحسام غير المهند غير السيف غير المسلول، فالذي نفى الترادف فيما يبدو والله أعلم نظر إلى الأوصاف. فإذا نظر إلى الأوصاف تختلف المعاني أو ما تختلف؟ تختلف، لأن معنى كون السيف مهندا غير معنى كون السيف إيش؟ حساما، لأن حسام مأخوذ من مادة الحسم يعني يحسم، ومهندا إما أنه مما صنع في الهند أو أنه مما يعني أنه يكون حديده أخذ من الهند الذي صنع. فالمقصد من ذلك أنه نسب إلى هذه البلدة، فالمقصد من ذلك اختلف الآن الوصف. فإن كان فيبدو الله أعلم أن من قال بالترادف نظر إلى الذوات، وأن هذه كلها في النهاية تعود إلى ذات واحدة، وهي التي سماها بعض المناطق وكذلك شيخ الإسلام في مقدمته مقدمة في صدر التفسير سماها الأسماء المتكافئة، الأسماء المتكافئة. فإذا نظر إلى الذات قيل إنها تعود إلى ذات واحدة، إذا نظر إلى الوصف في كل اسم من هذه الأسماء قيل بأنها متباينة، لأن معنى هذا غير معنى هذا. وعليه حمل أو تحمل أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسماء القيامة، وكل ما كثرت أسماؤه عند العرب من يقال إنها أسماء هو بالنظر إلى أنها أوصاف. وبعض الأوصاف كما هو معلوم تنتقل بالغلبة إلى أن تكون أسماء، وهذه مسألة مرتبطة بفقه اللغة وكيفية انتقال الاسم من الوصفية إلى العالمية، وهذه قضية لا يعني ليست مجالا، ولكن مقصد من ذلك أنه لا شك أن الأصل هو عدم الترادف، الأصل هو عدم الترادف مثل ما ذكر المؤلف، وما أمكن البعد عن القول بالترادف فهو أولى، لأن كل لفظ له معنى لا يؤديه اللفظ الآخر. وكيف نعرف الفروق؟ يمكن أن نرجع إلى كتاب أبي هلال العسكري المعتزلي في كتاب الفروق، فقد ذكر في مقدمته بعض الضوابط في معرفة الفروق. طبعا مما ذكره قضية الضد، يعني لما تأتي إلى تبقي أبقى ضده ماذا ويذر ضده ماذا، فإذا اختلف الضد دل على اختلاف اللفظتين، يعني هذه أحد الفروق ما ذكرها أو ضابط في معرفة الفروق. طبعا السياق والاستعمالات إلى آخره، أن تضع كلمة مكان كلمة هل تنطبق بحيث أن تأتي بجميع تصريفاتها أو لا، وعدم اتيان بجميع التصريفات دلالة على اختلاف أيضا اللفظين بينهما خلاف في المعنى. ذكر أيضا عن أبي حيان أيضا قضية مهمة. أبو حيان رحمه الله تعالى يقول كثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل أصول الدين. الآن يتكلم أبو حيان عن مسألة معينة، أن الآن بعض علماء التفسير يتكلمون عن علل النحو، يتكلمون عن دلائل مسائل أصول الفقه، يتكلمون عن دلائل أصول الدين، يعني كأنك أن تقرأ في كتاب التفسير تناقش مسألة نحوية بعللها، أو تناقش مسألة في أصول الفقه، أو تناقش مسألة في ماذا؟ في دلائل أصول الدين. ونضرب مثال من القريبين منا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان. فهو رحمه الله تعالى حينما يأتي عند مسألة مسائل أصول الفقه كأنك انقلبت إلى كتاب في ماذا؟ في أصول الفقه، أليس كذلك؟ أبو حيان يناقش هذه أو ينبه على هذه المسألة عند بعض المؤلفين فيقول: وكل ذلك مقرر في توليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. وهذه قاعدة علمية مهمة جدا، بمعنى أنني أنا حينما أؤلف في علم معين وعرضت لي مسألة من علم آخر، لا آتي وأنا في كتابي هذا في هذا العلم المعين أذهب وأحرر هذه المسألة في كتابي. افترض على سبيل المثال أنت تكتب مثلا في تفسير سورة الصمد، وجاءك حديث وورد في هذا الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح، ثم أنت تقول قلت ومراد الترمذي بقوله حسن صحيح، ثم تشرح لي في صفحتين ثلاث صفحات، هذا ليس محل هذه الفائدة، ليس كذلك؟ يعني أبو حيان كأنه يعترض على هذا الأسلوب، الاستطرادات التي تخرج خروجا تاما عن أن تكون مرتبطة بالآية من جهة من وجوه. يقول يؤخذ ذلك مسلما في التفسير دون استدلال عليه. يعني ماذا ناتي إلى علماء أصول الفقه؟ ما هو تعريف الأمر عندكم؟ ما هو تعريف النهي عندكم؟ ما هو تعريف كذا عندكم؟ فنأخذه مسلما، فأنا لما أذكره اعتمادا على من كتب في أصول الفقه انتهى الأمر عندي هنا. طبعا كون هذا التعريف عليه كلام أو فيه كذا هذه قضية أخرى ليس هذا مجالها. طيب قال بعد ذلك: وكذلك أيضا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا تناسب وتواريخ إسرائيلية، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير. طيب طبعا لا شك أن ما ذكره الآن كلام عام، احنا من حيث الإجمال نقول نعم، لكن من حيث التفصيل نقول قد يكون ذكر بعض هذه الأمور له علاقة بالآية ولو من جهة، لكن من حيث الإجمال نحن نوافق الآن أبا حيان رحمه الله تعالى على ما قال. لكن في قضية مهمة نبه إليها أبو حيان، أنه يقول لا ينبغي ذكرها في علم التفسير. هنا نقول أبو حيان الآن عنده الآن إطار لعلم التفسير أو ليس عنده إطار لعلم التفسير؟ يعني أين يبدأ وأين ينتهي؟ عنده، ليس كذلك؟ فإذا هذه قضية مهمة ننتبه لها، أن علماءنا المتقدمين طبعا الذين ليسوا طبعا من جيل القرون الثلاثة ومن بعدهم، يعني بعيد القرون الثلاثة لا، قرابة يمكن من القرن السادس وما بعده، علماؤنا بدأوا ينبهون على مصطلح التفسير، ما هو التفسير، واختلفت عباراتهم كثيرا، واختلفوا فيما يدخل وما لا يدخل في علم التفسير، وهذه مسألة اجتهادية، يعني ما يدخل وما لا يدخل. والذي ظهر لي من خلال عملهم أنهم بعضهم ينظر إلى البيان الخاص وبعضهم ينظر إلى البيان العام. البيان الخاص هو بيان المعاني، بمعنى أننا يريد أن أفهم ما هو معنى هذه الجملة من القرآن، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا انتهى المعنى، انتهى المعنى الخاص، البيان الخاص، ثم ينتقل بعضهم إلى البيان العام الذي دخل فيه أبو حيان وغيره. ولهذا تعريف أبي حيان رحمه الله تعالى للتفسير هو تعريف للبيان العام وليس تعريفا للبيان الخاص. فمن اعتمد البيان الخاص في مفهوم التفسير فإنه يخرج كثيرا مما يدخله العلماء في البيان العام، ومن اعتمد البيان العام فإنه يدخل عنده بلا ريب البيان الخاص. فإذا كنا نريد بيان معاني القرآن فهذا بيان خاص، وهو المراد بعلم التفسير أصالة. إذا أدخلنا كل ما يتعلق بالآية بوجه من الوجوه فهذا دخل في البيان العام، صار بيان للقرآن بيانا عاما، فيدخل فيه الإعراب والقراءات بتوجيهاتها طبعا غير التوجيهات المرتبطة بالمعنى، والبلاغة بأنواعها، وكثير من العلوم التي لها علاقة بالقرآن، وكثير من الاستنباطات التي يذكرها العلماء وهي خارج إطار البيان. هذا الذي تحرر عندي من جهة تعامل العلماء رحمه الله تعالى لما أرادوا يفسروا أو أرادوا يبينوا معنى التفسير ما هو. لكن الذي أيضا يهمنا جدا أن نقول إن علماءنا رحمهم الله تعالى كان عندهم حدود وأطر للتفسير، وكل واحد منهم نظر إلى التفسير من الزاوية التي يراها هو. اتفقوا في بعض الأشياء واختلفوا في أشياء، وبعضهم قد يدخل شيئا يراه من علم التفسير وآخر ينتقد عليه ويراه ليس من علم التفسير بناء على نظرته لما هو التفسير. طبعا هو قال ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا تناسب تواريخ إسرائيلية. أنا أقول هذه ليست على إطلاقها، يعني علم التفسير أو عمل السلف بالذات في بعض هذه الأمور كان مخالفا للذي يذكره هو. أنا لا أريد أن أطيل في هذه لأن المسألة تطول وأنا بينتها في أكثر موطن، لكن مثلا الأسباب، قضية الأسباب الضعيفة، إذا كان الاعتماد على سبب واحد ضعيف فنعم، لكن هذه فيها تفصيل. إذا ورد عندي أكثر من سبب ضعيف أو أكثر من سبب فيه إرسال والإرسال نوع من أنواع الضعف، هل أثبت أصل السبب أو ما أثبته؟ هذه تأتي مسألة فيها نقاش يطول، ولذا لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل والتفريعات. لكن من حيث الجملة ما ذكره نعم، يعني من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل ستجد أننا نعالج الأمثلة كل على حسبه. هنا كيف معلش الكلمات الفرجية كيف يخادعون ويخدعون، أحيانا قد تكون بمعنى واحد وأحيانا تكون بأكثر من معنى. من أي جهة؟ زيادة في اللفظ، مثل المشهور في ذلك تأويل ما لم تستطع وتستطع، هل بينهما في فرق؟ طبعا العلماء لهم في هذا أقوال، بعضهم يقول بمعنى واحد وإنما هو مجرد تفنن في الخطاب. ونتأتي المسألة أيضا اللي هل التفنن في الخطاب مقصد من مقاصد البليغ أو ليس مقصدا من مقاصد البليغ. فإذا قلت أن التفنن في الخطاب مقصد من مقاصد البليغ، مثل أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هذا هل هو من باب التفنن في الخطاب وتغيير اللفظة للتفنن؟ فإذا قلنا أن التفنن في الخطاب مقصد من مقاصد البليغ فحمل هذه عليها ليس في إشكال، وإذا قلنا لا أن لا نرى هذا فيلزم ماذا؟ البحث في الفروق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.